الإنسان من أن يعتمد على الدعاء في كل ما فيه ضرر ويشوبه نقص. وأما الضرورات فإنها مختلفة بحسب اختلاف الناس ومواقعهم في سلم السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وضرورات العوام غالبا لا تخرج عن كونها من ضرورات المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك، وضرورات أهل المعرفة تكون من باب طلب المعارف، وضرورات أهل المحبة هي لقاء المحبوب ومعرفة شؤونه. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هدفه بشيء مثل الدعاء. وهكذا كان الشهداء رحمهم الله عندنا في لبنان، كان دائما دعاءهم في شهر رمضان هو الالتحاق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام ونيل الشهادة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضل الأخ أبو حسن من لبنان على هذه المشاركة الطيبة. إذن أحبتي، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. وأيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب والرقم التالي، وهو مكرر 0989973942431.
السلام عليكم، وإليكم بحلول شهر رمضان الكريم. أقول في مشاركتي معكم كما قال الله تعالى في كتابه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي آية أخرى: كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. ولو فكرنا في عدم تكرار اسم شهر رمضان إلا مرة واحدة فقط، بمعنى هذا الشهر لا يأتي إلا مرة واحدة في كل سنة، لذا يعتبر شهر رمضان فرصة عظيمة جعلها الخالق العظيم لرفع مستوى عباده من التمسك بالمبادئ والقيم السماوية، لكي تتحسن تعاملاتهم مع بعضهم ومع بيئتهم وما يتلائم مع متطلبات هذا الشهر الفضيل الذي يبني شخصية إنسانية متكاملة لكل المتحقين به. ويعتبر شهر رمضان دورة تثقيفية تدريبية لتربية الشخص وتهذيب النفس، للتدريب على الاهتمام بالآخرين ومشاعر الآخرين، يعطف الغني على الفقير، القوي على الضعيف. وبهذا الشهر الفضيل تتكون الأواصر الاجتماعية، التواصل والزيارات والعطف على الجميع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين العاملين في هذا الشهر، نصل بنتيجة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكم أخوكم محمد عبد الكريم.
نعم، نشكر المستمع محمد عبد الكريم من القطيف على هذه المساهمة الطيبة. قبل أن ننتقل وياكم إلى المحطة التالية أيها الأحبة، أود أن أنوه لحضراتكم بأنه بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا عبر الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وأيضا على موجة FM وعلى ذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الوقفة المحطة التالية، وهي وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا فيما قبل أن البشارة الأولى التي تلقاها الذين آمنوا هي أن الله تعالى بعظمته وجلاله قد خاطبهم ووجه نداءه الشريف إليهم، وذلك تكريم، وأي تكريم. ثم عرض عليهم تكليفا بالصيام، وذا تكريم آخر، إذ لم يكلف الله تعالى بذلك إلا البشر، وأهل العقل والإيمان هم الملبون. ولذا قيل إن الخطاب مشعر بأن العبادة لا تصح إلا مع وصف الإيمان، وكتب عليكم، في مقام يراد به الفرض والوجوب. والمؤمنون يفخرون ويستبشرون في الوقت ذاته أن خاطبهم الله تعالى بلطفه ودعاهم إلى خيره بعنايته، ففرض عليهم الصيام تكليفا هو شرف لهم قبل أن يكون واجبا ينبغي أن يؤدوه. يقول أهل المعنى والمعرفة إن الصوم ليس تكليفا فحسب، بل هو تشريف أيضا يوجب شكرا، فينبغي أن يرى العبد منة الله تعالى عليه في إيجاب الصوم وفرضه، ويرى مكانة نداء الله إليه في كتابه عند آية الصوم، فيلتذ بالنداء وهو يفهم أنه دعوة له إلى دار الوصل. هنا قد يتساءل أحدنا أيها الأخوة الأعزاء، هل من امتياز أو خصيصة للذين آمنوا أن كتب الله تعالى عليهم الصيام؟ تعالوا نستمع إلى جواب ذلك من الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمته. ويؤيد ذلك ما ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام قوله: اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. وربما يرى البعض أيها الأخوة المؤمنون أن الصيام كان مكتوبا على باقي الأمم من قبلنا، لكنه لم يكن على سبيل الفرض، أو لم يكن مشرعا كصوم الإسلام من حيث الحدود والوقت والكيفية. والتشبيه: كما كتب على الذين من قبلكم، إنما هو لبيان أنكم أيها المؤمنون قد حظيتم بفضل الصيام كما حظي الذين من قبلكم به، وإلا فإن الآثار تدل على الاختلاف بين ذلك الصيام وهذا. والبعض الآخر يرى أيها الأخوة أن الصوم كان مفروضا على الأنبياء من قبلنا، ذلك رأي، ورأي يقول بأن هنالك وحدة أصول معارف في الأديان الإلهية جميعها، ويبقى الأهم أن العباد كلهم مدعوون إلى الصيام تكليفا شرعيا، وإن خص الذين آمنوا بالخطاب الإلهي، وهذا التكليف يبشر الناس أن الله عز وجل يدعوهم إلى ضيافته، ويريد أن يشرفهم بكرامته ليكتب لهم بعد ذلك حسن الثواب وسعادة المآب. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن فضل الدعاء في شهر رمضان ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. لتسليط الضوء والمزيد حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حوارا مع الدكتور عبد الرضا البهادلي، الأستاذ الجامعي أستاذ جامعة إمام الصادق عليه السلام من العراق، فأدعوكم للاستماع إلى هذا اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
مستمعينا الكرام، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر، وتقبل الله أعمالكم. ابغوا معي لحتى نستضيف معا ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا بهادلي، أستاذ جامعة الإمام الصادق والباحث الإسلامي من العراق. دكتور مرحبا، يا أهلا وسهلا، وكل عام وأنت بخير، تقبل الله أعمالك دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة بالخير والبركة.
شكرا شكرا دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا. دكتور، السؤال الأول هو أن ما هي أهمية الدعاء في شهر رمضان المبارك برأيكم؟
يعتبر شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والأتق من النار، وهو شهر استجابة الدعاء، حيث يفتح فيه باب الرحمة وتتنزل البركات. للدعاء أهمية خاصة في الفكر الإسلامي عموما وفي مذهب أهل البيت عليهم السلام خصوصا، حيث أن الدعاء ينظر إليه كوسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى وتحقيق الحاجات ورفع البلاء واستجلاب بركات. وقد وردت نصوص في القرآن الكريم، سنة النبوية، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يؤكد فضل الدعاء في هذا الشهر الكريم. تأملوا في القرآن الكريم، يمكن الاستفادة من أهمية الدعاء من خلال قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة جاءت بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء في شهر رمضان له خصوصية واستجابة مضاعفة، لا سيما إذا عرفنا أن في شهر رمضان في الشهر الكريم ليلة هي من أعظم الليالي، وهي ليلة القدر التي يقدر الله فيها ويكتب فيها مصير وتقدير السنة المقبلة لكل إنسان من قبيل الحياة والموت والسعادة والشقاوة. وكذلك ورد عن أهمية الدعاء في الروايات والأحاديث المباركة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة الأطهار عليهم السلام، ما ورد في الكتب الروائية، مثلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلا آخر ليلة منه. وهناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع عنكم به البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. لأجلي ولأن الدعاء له هذه الأهمية، وردت أدعية كثيرة طويلة وقصيرة في شهر رمضان المبارك، كدعاء الجوشن ودعاء أبي حمزة الثمالي ودعاء الافتتاح وغيره من الأدعية.
طيب دكتور، طبعا شكرا للجواب. دكتور، ما هي أهم الأدعية الرمضانية لمن لا يسعى للأدعية المطولة يعني؟
نعم، هناك بعض الأدعية القصيرة لمن لا يسعه الوقت للأدعية المطولة كأدعية الأيام.
نعم،
هناك في كل يوم من شهر رمضان هناك دعاء في الحقيقة والواقع، مثلاً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذا الدعاء: اللهم ارزقني الذهن والتنبيه، وأبعدني من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا في كل خير أنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين، وهكذا إلى آخر يوم من شهر رمضان المبارك. كذلك هناك دعاء عن الشيخ الكفعمي رحمه الله، إنه من دعا بهذا الدعاء كل يوم من شهر رمضان غفر الله ذنوبه 40 سنة، وهو: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. كذلك يستحب الابتهال إلى الله عز وجل بالدعاء المروي عن الإمامين جعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر عليهما السلام عقيب الفرائض في شهر رمضان: يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الدعاء، وهو دعاء قصير. كذلك هناك دعاء يدعى به بعد الصلاة في شهر رمضان، وهو: اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، إلى آخر الدعاء. دعاء قصير هذا، ليس بطويل.
دكتور، احنا هذه الأدعية اللي حضرتك ذكرتهم نستطيع أن نقراهم في كل أيام رمضان؟
بلي، في شهر رمضان وأيام شهر رمضان كلها في الحقيقة.
شكرا شكرا دكتور. دكتور، هل يقني الاستماع إلى الأدعية عن قراءتها مباشرة؟ يعني مجرد أن نسمع الأدعية يكفي وليس هناك حاجة لأكيد نقرأ الدعاء؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو في الحقيقة لا تصدق القراءة إلا بإخراج الحروف من الفم، والسماع ليس كذلك، ولذلك الاستماع إلى الأدعية لا يغني عن قراءتها بشكل مباشر.
لكن دكتور، يعني لا يخلو من الفضل يعني استماع الدعاء؟
نعم، لا يخلو من الفضل، لا يخلو من الأجر والثواب الاستماع إلى الأدعية من خلال الإذاعة أو من خلال الفضائيات وهكذا. لماذا؟ لأن النطق بالدعاء يخلق اتصالا أعمق بين القلب واللسان، مما يزيد من حضور القلب والخشوع في العبادة. ثانيا، عند الاستماع قد يسرح الذهن أو ينشغل بشيء آخر، بينما القراءة تتطلب جهدا ذهنيا يجعل الإنسان أكثر وعيا بالمعاني التي يقرأها الداعي. ثالثا، الاقتداء بالأئمة عليهم السلام، فهم كانوا يقرؤون الأدعية بأصواتهم، وكانوا يشجعون أصحابهم على التفاعل المباشر مع الدعاء. رابعا، القراءة تنشط القلب والعقل، فعندما يقرأ الإنسان الدعاء بنفسه فهو لا يكتفي بالسماع، بل يجبر عقل له على التركيز في المعاني، مما يعزز التأثر الروحي بهذه الأدعية.
لكن دكتور، هناك من لا يستطيع القراءة، يعني برأيكم لم يكن مفيد الاستماع إلى الدعاء للأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة؟
نعم، نقول يمكن أن يكون الاستماع مفيدا لمن لا يستطيع القراءة بشكل مباشر، أو قد تكون قراءته ضعيفة مثل بعض كبار السن، فهنا لا بأس بالاستماع، ولكن مع الأصغاء إلى الدعاء بالتأثر بهذه الأدعية المباركة.
طيب دكتور، في سؤالي الأخير من حضرتك، ما الذي نتعلمه إحنا من سيرة أهل البيت عليهم السلام من أدعيتهم الرمضانية يعني؟
نعم، هناك دروس كبيرة في الحقيقة نتعلمها من سيرة أهل البيت عليهم السلام من أدعيتهم الرمضانية، ومنها التوحيد الخالص وترسيخ العقيدة. فأدعية شهر رمضان مليئة بتوحيد الله، مليئة بتمجيد الله، تعظيم الله، وأنه الخالق المالك الرازق، مما يعزز في القلب التوحيد الخالص والاعتماد على الله تبارك وتعالى. وعلى سبيل المثال مثل دعاء الجوشن الكبير وغيره من الأدعية في شهر رمضان. ثانيا، نتعلم من الأدعية الارتباط بالله، الثقة بالله، الانكسار في محضر الله، كدعاء أبي حمزة الثمالي الذي ندعو به في سحر شهر رمضان. كذلك نتعلم من أدعية أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان الدعاء للآخرين، مما يعزز الروابط الاجتماعية في الحقيقة. لم تقتصر أدعيتهم على الدعاء للنفس، أهل البيت عليهم السلام يعلمون الإنسان المؤمن أن يدعو للآخرين، يشمل بدعائه الآخرين، مما يعزز روح الأخوة، التكافل، الارتباط بين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شكرا، حياك الله دكتور، وشكرا لحضورك معنا.
شكرا لاستضافتك ست أمينة على هذا اللقاء، وكذلك أشكر إذاعة طهران العربية. بارك الله فيكم وبارك الله في كل ما تطرحونه من أجل خدمة المستمعين.
شكرا مستمعينا الأكارم. نهاية حواريتنا مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا بهاد، ولي أستاذ جامعة الإمام الصادق من العراق، وأتمنى قبول صالح أعمالكم، وتفضلوا بالبغايا معنا لنعود إلى استوديو برنامج قبل طلوع الفجر مع زميلي محمد العرجي في أمان الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل.
نعم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. أنا بدوري أتقدم بجزيل الشكر إلي الدكتور عبد الرضا البهادلي أستاذ جامعة الإمام الصادق عليه السلام من العراق لهذه الإيضاحات، كما أشكر الزميلة أمينة سليماني لإعدادها وتقديم هذا اللقاء. نعم أحبتي، حول فضل الدعاء في شهر رمضان، وقبل أن ننتقل إلى مشاركاتكم لا بأس أن نشير إلى أنه يجدر بالإنسان المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى ويدعوه مع الحرص على الالتزام بعدة آداب، منها الإخلاص لله تعالى وحده وعدم الاستغاثة بغير الله وتجنب المحرمات والالتزام الطيب من كسب الحلال والطعام والشراب وحضور القلب وعدم الغفلة والإخلاص بالدعاء واليقين باستجابة الله له ورجاء الاستجابة. وأيضا يمكن اتخاذ الوسيلة إلى الله في الدعاء، كما يقول تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. نعم أحبتي، أما الآن ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، وإلى مشاركة المستمع الكريم عبد الله بوي من السنغال، حيث يكتب في مشاركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن شهر رمضان هو شهر الدعاء المستجاب، حيث يعتبر الدعاء من أعظم العبادات وأقرب القربات إلى الله. نعم، نشكر الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة، وإلى مشاركة المستمع الفاضل مرتضى السفير من العراق وتحديدا من مدينة الناصرية، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمعها معا.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج قبل طلوع الفجر. فضل الدعاء في شهر رمضان الكريم المبارك بالتأكيد أنه هو الفضل كبير وفضل لا متناهي، و يعني الدعوات فيه مستجابة، لأن أبواب الشياطين والنار تكون فيه مغلقة، فيكون دعاءكم فيه مستجاب. فبالتأكيد أنه أعظم ما يؤيد هذا هو الكلمات الموجودة في دعاء الافتتاح. هذه الكلمات التي كل كلمة فيها هي عبارة عن مجلات من الآثار ومن التوسل ومن الخشوع والدموع. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبقى أضوء إليك، فكأن لي التطاول عليك فلم يمنحك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي. إذن هذه هي كلها فضائل لهذا الدعاء، فضائل العفو للأدعية في هذا الشهر الكريم، شهر فيه الشياطين تكون مغلولة، ونومكم فيه تسبيح وعبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب. مرتضى العراق.
نعم، نشكر الأخ الفاضل مرتضى السفير من العراق على هذه المساهمة الصوتية. إذن أحبتي، فضل الدعاء في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، فتابعونا على بركة الله.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى الفقرة التالية، وهي محطة تمثيلية تحت عنوان سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: علي قامع عتاة اليهود.
Thank you.
كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليهود حافل بالتآمر على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله والعترة المحمدية الطاهرة، فكم خططوا أو بيتوا لقتله صلى الله عليه وآله والتخلص منه، وحاولوا أخيرا إلقاء حجر على رأسه من فوق المنزل، لكن الله أخبره بواسطة الوحي فقدم إليهم وحاصر حصونهم المعروفة بحصون بني النضير، فدخل عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عقر حصنهم.
هلم يا كعب، ها هو محمد وأصحابه يحاصرون الحصن، أما تراهم وقد ضربوا قبابهم حولنا؟
أو في هذا الليل ومثل هذه الساعة والسماء ممطرة والريح عاصف نهجم عليهم ونحن اثنان؟ ويحك يا عزورة، ما الذي تقوله؟
لا تجبن يا كعب، لا تجبن.
والله يا عزورة، صحيح أنك فارس بني النضير واليهود والعرب تخشى صولتك، لكنني
ماذا؟ ما بك؟ أتخشى محمدا وأصحابه؟
أخشى عليك من مجندل الأبطال والفرسان.
من؟ من ذا الذي يتجرأ على منازلتي؟
فيهم ابن عم محمد. وذاك الذي أخشى عليك منه، أما سمعت بما فعله بصناديد قريش وعتاتها؟
سأرمي قبة محمد بسهم لعله يصيبه ونتخلص منه.
أو تعرفها يا عزورة؟
تلك هي المنصوبة في أقصى مضارب بني حطمة من المطار دون سفح الجمال.
لعلك تجازف يا عزورة.
تقدم، تقدم وسترى السهم المجرد لا يكون صاحبه. خذ يا محمد.
إذن لا بد من العودة إلى الحصن ومداهمة أصحاب محمد في ظلمة هذا الليل.
اذهب بوجه سرعة وانتخب 10 من الفرسان الأشداء وتعال لي هنا.
سأعود 10 نفر من الفرسان يا عزورة.
اذهب يا كعب، انطلق انطلق.
يا أصحاب رسول الله.
نعم يا أبو دجانة،
رسول الله يأمركم أن تحولوا قبته إلى السفح الآخر من الجبل، فقد أصيبت بسهم من قبل بني النضير.
أمر رسول الله، أمر رسول الله.
هيا يا رجال،
تحركوا يا رجال.
نقلت قبتك إلى السفح الآخر يا رسول الله، وأحاط بها المهاجرون والأنصار، ولكن افتقدنا عليا في هذا الليل. لعله ذهب في بعض ما يصلح شأنكم كما يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وآله.
كما يا رسول الله يا سهل بن
حنين.
هل أتيت بالفرسان يا كبير اليهود يا كعب؟
هاهم بين يديك يا فارس بن النضير يا عزورة.
تعالوا نتقدم على معسكر محمد ونقتلهم وهم نيام.
لكنه محمد وأصحابه يا عزورة.
محمد هذا جاء ينذرنا بالخروج من المدينة يا كعب، ونحن نرفض هذا الانذار.
لعلك تأثرت بكلام عبد الله بن أبي.
ما قاله عبد الله بن أبي هو عين الصواب، ويجب علينا ألا نخشى هذا التهديد والإنذار.
لكننا أردنا أن نلقي الحجر على محمد ونقتله.
كان ذلك، لكن عبد الله بن أبي وعدنا بالنصر على محمد والوقوف إلى جانب اليهود.
لا أظنه يفعل ذلك يا عزورة.
حسنا، تقدموا أيها الفرسان، ويجب أن ألعب هذه اللعبة وإن كان رأسي ثمنها.
هيا
يا رجال، هيا تقدموا.
عزورة، أرى فارسا شاهرا سيفه أقبل إلينا.
كيف أيها الفارس؟ من تكون؟ إنه لا يتوقف، أحيط به بكل جانب. إنه من أصحاب محمد، أحيط به.
لا تجازف يا عزورة، كأنه هو الذي كنت أخشى عليك منه. نعم، هذا علي بن أبي طالب.
حسنا، خذ يا علي ضربة من عزورة. اهربوا يا أصحابي، فقد أصابني علي.
اهربوا وادخلوا الحصن وأغلقوا الأبواب جميعا. اهربوا،
صعبوا أيها الرجال،
أصحاب رسول الله.
نعم.
يا أصحاب رسول الله،
ماذا يا
هذا الله؟ علي قد أذل اليهود وقتل عزورة فارس بن النضير.
يا أصحاب رسول الله، يا أصحاب رسول الله، أنا سهل بن حنيف.
وما تريد يا سهل؟
رسول الله صلى الله عليه وآله يأمركم بفتح حصون بن النضير بعدما قتل علي فارسهم عزورا.
الله
أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
بعد أن انتصر الإمام علي عليه السلام وقتل فارس بن النضير عزورا وتم فتح حصونهم، خيرهم رسول الله بالصلح والعفو عنهم وأن يتركوا أراضي المسلمين. وقد انتهى فصل من فصول الصراع معهم ببركة بسالة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سيد الأوصياء من إخراج كريم حسن.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك ومحور حديثنا في هذا البرنامج من خلال برنامج قبل طلوع الفجر، حيث بلغ بنا الحديث إلى آداب الدعاء والداعي. ومن آداب الدعاء أيها الأفاضل هو أنه ليقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والإقرار والاعتراف بالذنب والخطيئة. فعن رسول صلى الله عليه وآله جاء رجل، طبعا له دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم أدعه. وعليه أيها الأفاضل أن يلح المؤمن في دعائه وتضرعه ويعظم المسألة ويظهر الفاقة والمسكنة ويدعو في جميع الأحوال من شدة ورخاء، ويكرر دعاءه عدة مرات. فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، وقال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ويستحب عزيزي المستمع أن يتطهر الداعي ويستقبل القبلة ويرفع يديه حال الدعاء، حيث يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أما الآن أيها الأحبة نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء ضمن فقرات برنامج قبل طلوع الفجر.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرف، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأفاضل في هذه الأيام والليالي المباركات. إذن أحبة الخير، إخوتنا الأفاضل، فلنحرص على استغلال الأوقات والأحوال الشريفة في هذا الشهر المبارك، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا وإخواننا من المؤمنين والمؤمنات، وللتعرض لنفحات الله عز وجل، لعله أن تصيبنا نفحة لا نشقى بعدها أبدا. Thank you. قبل الختام مستمعينا الأفاضل إخوة الإيمان، أود أن أذكركم بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يرفع في تمام الساعة 5:02. ختاما أيها الأحبة، أشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، فحتى اللقاء القادم أيها الأحبة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان.